بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد وقت وجوب زكاة الفطرة، وقد ذكرنا بأن هناك خلافا بين أعلامنا في تحديد زمان ابتداء وجوب الزكاة. في المقام أربعة أقوال تقريبا. القول الأول أن مبدأ وجوبها هو دخول شهر رمضان المبارك، فتجب من أول شهر رمضان، وإن كان الأفضل أداءها يوم العيد. الثاني أن وقت وجوبها هو ليلة العيد، لكن الواجب إخراجها بعد الفجر يوم العيد بنحو الوجوب أو الواجب المعلق. الثالث أن وقت الوجوب لزكاة الفطرة هو طلوع الفجر من يوم العيد، فلا تجب قبل ذلك. الرابع أن وقت وجوبها هو دخول ليلة العيد. والفرق بين القول الثاني والرابع، القول الثاني أن وقت الوجوب هو ليلة العيد لكن الإخراج معلق على طلوع الفجر، الفرق بين القول الثاني والرابع أنه يجوز إخراجها وفقا للقول الرابع بعد دخول ليلة العيد وقبل طلوع الفجر، ولا يجوز ذلك وفقا للقول الثاني لأنه معلق على طلوع الفجر. كيف كان؟ يستدل لمختار المشهور، وهو أن وقت الوجوب عبارة عن ليلة العيد، القول الثالث طبعا، بروايتي أو عفوا القول الرابع أن وقت الوجوب هو دخول ليلة العيد. يستدل لمختار المشهور بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين، قد تقدمت الروايتان في الفرع السادس من الفروع السابقة. هذه الرواية الأولى في وسائل الشيعة مجلد 9 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 1 صفحة 352. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر، قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر. فالتعبير بأدرك يفيد أنه يعتبر فيه الوجوب دخول ليلة العيد مستدمعا الشرائط كما قدمنا، وقد ذكرنا المناقشة السندية. أيضا عندنا الرواية الثانية، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة، قال: لا، قد خرج الشهر. أيضا دلالتها على أن اعتبار الوجوب أو تنجز الوجوب بدخول الشهر الشريف بدخول شهر شوال عليه، يعني بإدراكه شهر رمضان ودخول شهر شوال مستجمعا للشروط المعتبرة. قد تناقش دلالة الروايتين على المطلوب بأن يقال إن أقصى ما يستفاد منهما لزوم إدراك شهر رمضان في وجوب زكاة الفطرة على فرد من الأفراد، بأن يولد المولود قبل خروج الشهر، خب قبل الغروب من آخر يوم من شهر رمضان مثلا، أو يسلم الكافر كذلك، بحيث يتحقق موضوع الحكم قبل خروج شهر رمضان، وإلا فلا. ولذا لو تحقق زين بعد خروجه لم يكن ذلك موجبا لاشتغال الذمة بالتكليف. إذن ليس في الروايتين ما يشير من قريب أو بعيد إلى تحديد زمان تعلق الوجوب، وأنه دخول ليلة العيد أو طلوع الفجر من يوم العيد أو غير ذلك. أقصى ما تدل عليه الروايتان أنه لكي تجب زكاة الفطرة على فرد من الأفراد لا بد أن يدرك شهر رمضان المبارك، ولو آخر ساعة من شهر رمضان، بأن يكون قبل غروب الشمس من آخر يوم من متى ما تحقق إدراكه لشهر رمضان كان ذلك موجبا للبناء على اشتغال الذمة بزكاة الفطرة. صار واضح. أما أنه متى يتعلق الوجوب فلا. المصنف حفظه الله سلم بأن النصين لا يتضمنان تحديد زمان الوجوب صراحة، إلا أن سكوتهما عن الإشارة لذلك يفيد عرفا أن وقت الوجوب هو الغروب، لأنه لو كان هناك وقت آخر لم يجعل المدار على لزوم توفر الشروط عند الغروب، بل جعل له وقتا آخر. إذن اعتبار اجتماع الشروط عند الغروب شاهد على أن وقت اشتغال الذمة والوجوب هو هذا الوقت وليس وقتا آخر، فيثبت المطلوب. وبعبارة ثانية، لقد تضمن النصان أنه يلزم أن تكون الشروط متوفرة في الشخص عند غروب الشمس. لماذا؟ لتشتغل ذمته بأداء زكاة الفطرة. فإن كان هناك وقت آخر قد تم تحديده لتعلق الوجوب واشتغال الذمة رفعت اليد عن هذا الوقت. ما لم يكن هناك وقت آخر كان المتعين لتحديد وقت الوجوب هو هذا الوقت الذي اعتبر فيه توفر الشروط ليجب إخراج زكاة الفطرة، فيثبت أن هناك ملازمة عرفية بين اعتبار تعلق الوجوب وبين شنه؟ وبين الوجوب للأداء. واضح. إذن النتيجة المستفاد من النصين هو نفي وجوب الإخراج عن كل من لم يدرك الشهر الشريف بأن دخلت ليلة العيد وهو غير جامع للشروط اللازم توفرها في من تجب عليه الزكاة. ما دامت لم تشترط بقاء هذه الشروط متوفرة لطلوع الفجر يوم العيد، بل اعتبر توفرها عند غروب الشمس آخر يوم من أيام شهر رمضان، كان وقت الوجوب هو هذا الوقت. صار واضح. فتكون الروايتان دالتين دلالة تامة على المطلوب. نعم، يأتي ما ذكرنا في البحث الماضي من أن الرواية الأولى ضعيفة السند لاشتمالها على محمد بن علي ماجلوي ولاشتمالها على علي بن أبي حمزة البطائني. فإن بني على وثاقتهما للترضي على الأول مثلا والتفصيل في الثاني كان مقتضى ذلك اعتبار الروايتين. ما لم يقبل له اعتبارهما فعندها يكفينا الرواية الثانية، فإنها معتبرة السند للدلالة على الحكم المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. هذا تمام الأمر في المطلب الأول. المطلب الثاني وهو يتعرض فيه المصنف إلى القول الثاني، طبعا لنكتة، لماذا اختار القول الثاني من الأقوال الأربعة؟ ما هو القول الثاني؟ أن وقت وجوب زكاة الفطرة متى؟ وقت لا اشتباه من عندي أنا المفروض في القراح يكون القول الله يلعن الشيطان، لا لا خب راح يكون القول الثالث، زين، أن وقت الأداء هو القول الثالث، أنه الوقت الوجوب عفوا طلوع الفجر يوم العيد، أنا مفروض أجيب الثاني طلوع الفجر يوم العيد، خب من نتيجة هذا هو. إحنا نبغى يهمنا النكتة، لماذا اختار المصنف التعرض لهذا الرأي دون غيره؟ طبعا المصنف إذا ترجعوا للمتن المصنف ذكر قولين فقط، زين، المصنف ذكر قولين، وأخرى يبحث متى يبتدئ الوجوب، هل يبتدئ عند الغروب، عند غروب الشمس أو عند الطلوع، صار واضح؟ زين خب، لماذا اختار المصنف هذا القول، القول الثالث فيما ذكرناه والثاني فيما ذكره؟ هذا طبعا هو رأي السيد الخوي، السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، هذا رأيه، أن وقت تعلق الوجوب في زكاة الفطرة هو طلوع الفجر يوم العيد وليس غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان المبارك، على أي حال. طيب هذا الآن هو القول، لا تجب إذن زكاة الفطرة قبل ذلك. استند القائلون بهذا القول إلى صحيح العيص بن القاسم الذي ذكره المصنف في المتن، وارد في المجلد التاسع باب 12 من أبواب زكاة الفطرة، حديث رقم 5 صفحة 354، محمد بن الحسن الطوسي قدس الله تربته الطاهرة بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن للشيخ رضي الله تعالى عن طرقا للحسين بن سعيد ثلاثة، اثنان مناقشان والثالث يمكن البناء على اعتباره، عن صفوان عن العيص بن القاسم صحيح أعلائي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي، فقال قبل الصلاة يوم الفطر، قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة، قال لا بأس نحن نعطي عيالنا من ثم يبقى فنقسم. طيب من صاحب الوسائل يقول المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة، زين، تقريب دلالة الرواية على المدعى أن يقال إن قول السائل متى هي ظاهر في السؤال عن وقت التعلق والوجوب، وقد حدد له الإمام عليه السلام ذلك بأنه قبل أداء صلاة العيد يوم الفطر وهو يبدأ من طلوع الشمس، فيكون مفاد الصحيح أن الوجوب يبدأ، طبعا وقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس، فيكون مفاد الصحيح أن الوجوب يبدأ قبل طلوع الشمس وهو ابتداء اليوم الشرعي الذي يكون من طلوع الفجر، زين، هني بس ما بين قوسين، طبعا ده خلاف مبناه الشريف، لأن مبناه الشريف أولا أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس لا أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر، زين، فبالتالي دي نقطة مهمة يعني ينبغي الالتفات لها، طبعا هو يستثني فقط المبيت في منى واحتساب منتصف الليل للدليل الخاص، وإلا رأيه الدائم أن النهار يبدأ بطلوع الشمس، ولذلك تصدق مقالة بعض الأساتذة دامت أيام بركاته ولا يكاد ينقضي، على أي حال. طيب قم، هذا ما أفاده رضي الله تعالى عنه، لكن يمكن الجواب عما أفاده بالتالي، بأن الظاهر أن السؤال عن وقت أداء زكاة الفطرة وليس عن وقت وجوبها. سلتفت معي، تعالوا نشوف الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي، متى هي السؤال عن الأداء. زين، طبعا طبيعي شيخ حسين لن يرضى، ده سلطان الطائفة. أقول يساعدنا على ما ندعيه أمران. الأمر الأول قوله عليه السلام زين قبل الصلاة، زين جوابا على سؤال السائل عندما قال متى هي، قال قبل الصلاة، يعني أداؤها قبل الصلاة، فهو صريح في تحديد زمان الإعطاء وليس بيان زمان الوجوب والتعلق. أمر الثاني قول الإمام عليه السلام في الذيل نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسم، فإن هذا التعبير ظاهر أيضا في وقت الأداء وليس وقت الوجوب نتيجة العزل، فكأنها قد عزلت ثم تعطى، فيستفاد من ذلك أن الحديث عن الإعطاء وليس الحديث عن الوجوب. هذا أولا. ثانيا سلمنا دلالة الرواية على وقت الوجوب زين وهو قبل أداء صلاة العيد، فاللازم أن يكون الوقت بعد طلوع الشمس الذي هو وقت صلاة العيد وليس قبلها. الآن تدعي أن وقتها طلوع الفجر والإمام قال عليه السلام قبل الصلاة، قبل الصلاة يعني قبل أداء الصلاة وليس قبل وقت الصلاة، حتى يقال بأن المستفاد من ذلك بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، هذا مو واضح. ننصح أنه الرواية غير تامة الدلالة على المدعى أصلا، ولهذا لن يكون هناك معارض لقول المشهور بأن وقت تعلق الوجوب هو دخول ليلة العيد كما بينا. زين، خصوصا وأن صحيحة معاوية بن عمار بطريق الشيخ الطوسي تامة الدلالة تامة السند فلا معارض. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. طيب، عشان شيخ حسين يعرف إذا قلنا بأن هناك من هو أعلم له وجه. يعني فرع الثالث من الفروع التي ذكرها المصنف زيد في توفيقه، أقول كما وقع الخلاف بين الأعلام في مبتدأ وقت زكاة الفطرة كما سمعنا أربعة أقوال، أيضا وقع الخلاف بين الأعلام في نهاية وقت أدائها. طبعا وقت الأداء مو القضاء، عندنا متى تصير قضاء، يعني إلى متى يستمر وقت الأداء. الحديث زين عن وقت عن استمرار وقت الأداء. أقوال عندنا، القول الأول أن وقت الأداء لها ينتهي بأداء صلاة العيد، فيكون أداؤها بعد صلاة العيد قضاء. القول الثاني أن نهاية وقت أدائها هو زوال شمس يوم العيد، فإذا زالت فقد انتهى وقت الأداء لها وصار قضاء. الثالث أن وقت الأداء يستمر إلى آخر يوم العيد، فلا يكون الدفع لها قضاء إلا بعد غروب شمس يوم العيد. الرابع والأخير ما اختاره السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في العروة وغير من المعلقين من التفصيل بين من لم يصلي العيد فيستمر وقت الأداء لها إلى زوال الشمس من يوم العيد، وبين من صلى العيد فإن وقت الأداء ينتهي بأداء الصلاة على الأحوط لزوما. هذا الموجود. منشأ الاختلاف المذكور يعود إلى اختلاف النصوص أو إلى ما هو المستفاد من النصوص، إذ أن كل أحد بنى مختاره على ما استفاده من النصوص. طبعا فاتني أن أشير قبل قليل لمن أراد منكم المتابعة إلا في مسألة وقت الأداء وقت التعلق، قلت بأنه ليلة العيد مع ملاحظة الواجب المعلق. ها رأي السيد الحكيم في المستمسك، إذا حد فيكم يحب يراجع ها رأي السيد الحكيم في المستمسك، زين، وهو مبني على صحيحة عيسى بن القاسم أيضا. يعني سيد الحكيم فهم من صحيحة عيسى بن القاسم هذا المعنى، وجاء سيد المستند وأخذ نفس الكلام فقد غير في مفهوم الدلالة، فقال بأن الدلالة تشير إلى نفس رأي السيد الحكيم لكن لا بنحو الواجب المعلق، وإنما بنحو التعين له الواجب المنجز في طلوع الفجر. فتأمل على أي حال منشأ الاختلاف كما قلت يعود لما هو المستفاد من النصوص. قد يتمسك للقول الثاني بأن نهاية وقت أدائها هو زوال شمس يوم العيد بالإجماع، وهذا طبعا المشهور بين علمائنا، بالإجماع المدعى من قبل العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في المختلف، لقوله رحمه الله بأن من أخر أداءها عن الزوال لغير عذر فهو مأثوم. هذا التعبير ظاهر في انتهاء وقت الأداء بذلك، خب، وإلا لا معنى لأن يكون مأثوما لولا انتهاء وقت الأداء، فبالتالي سيكون قضاء ويكون مأثوما، يعني مخالفة التكليف، عدل لولا، لأنه كما ذكروا في الأصول الامتثال يتحقق بأحد أمرين، إما بالإتيان أو بالعصيان، فبالتالي عندما عبر بكونه مأثوما فهذا دليل على أنه لم يأتي عصى، لذلك استحق الإثم. مع أنه في كتابه المنتهى صرح بخلاف ذلك وقال بأن المحرم هو تأخير أدائها عن يوم العيد، يعني استمرار إلى وقت غروب الشمس، زين، وهذا شاهد على عدم انعقاد إجماع في المسألة. سقبعد ما رحنا إلى معاصر ومتأخر ومتقدم، هو العلامة نفسه في زمان نفسه، بعد هو نفسه خالف نفسه، فكيف يتصور أن في المسألة إجماعا؟ هذا من جانب. جانب آخر، لو رفعنا اليد عن مخالفة العلامة نفسه لقوله فإن احتمال المدركية في الإجماع المذكور على فرض انعقاد إجماع في المقام متصور. طيب، يهمنا ما أشار إليه المصنف لو ترجعوا للكتاب عندما يقول، زين، فلا دليل واضح عليه من الروايات بيد أنه المعروف بين الفقهاء. زين، لا دليل واضح، أقول قد يستدل لهذا القول، نشوف كلام المصنف في محل أو لا، يقول لا دليل واضح، قد يستدل لهذا القول بما نقله ابن طاووس رضي الله تعالى عنه في الإقبال وسائل الشيعة مجلد 9 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث 16 صفحة 331. علي بن طاووس في كتاب الإقبال نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمصي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدي الفطرة عن كل حر ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت. قلت وما الفوت؟ قال الموت. قلت أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، لا ولا تجزيك. عندنا هني نقطتان ينبغي التدقيق يا شيخ شاكر، بعد الظهر فهي صدقة، لابد أن نفهم وش المقصود من كلمة صدقة، وأيضا لابد أن نفهم المقصود من قوله ولا تجزيك، لأن هذا له مدخلية في الدلالة. قلت فأصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال لا بأس مع العزل، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة. قال وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن المستفاد منها عدم إجزاء إخراجها بعد الظهر، لأنه عليه السلام قد جعلها صدقة وليست فطرة، وهذا يكشف عن انتهاء وقت الأداء بالنسبة إليها بزوال الشمس يوم العيد فيثبت المطلوب. روشان؟ طيب. يمنع من الاستناد إلى هذه الرواية ضعف سندها لضعف الراوي وهو أبو الحسن الأحمسي، فإنه مجهول، كما أن طريق السيد بن طاووس رحمه الله إلى الأنصاري اللي هو محمد عبد الله بن حماد الأنصاري، أو إلى كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري، خب مجهول. النتيجة الرواية ضعيفة السند. قد يتغلب على الإشكال بأن استناد المشهور للرواية، ما عندنا لدي الرواية، بأن استناد المشهور لهذه الرواية موجب لجبر ضعفها السندي فتدخل دائرة الحجية فيصلح الاستناد لها في مقام الفتوى. انصافا بحسب الكبرى لا مانع عندنا، وبالتالي ما لم يكن في المقام دليل آخر سواها رتبنا على ذلك الأثر وهو غير بعيدين الجبر، لكن المشكلة في الدلالة. شلون؟ الرواية لو تأملتم تجدون فيها تهافتا، التفتوا معي. قال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا تجزيك. هذا الصد، تعالوا الذيل. لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة. في الصدر عبر قبل الظهر، وفي الذيل عبر بالصلاة، والظهر في الصدر إشارة إلى الزوال، والصلاة في الذيل ربما إشارة إلى صلاة العيد. لا تقول يا شيخ عبد الحي بأنه صلاة الظهر، يعني لا، احتمال صلاة العيد، وبالتالي يكون بين الصدر وبين الذيل تهافت، لأن مقتضى الصدر أن منتهى وقتها زوال الشمس، بينما مقتضى الذيل أن منتهى وقتها صلاة العيد، وبالتالي يقع الأمر. ولذلك هذه الرواية مما استند إليه سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة لبيان مختاره بأنه التفصيل بين من صلى العيد ومن لم يصلي، كما أشار جمعا بين الروايات. فهني عندنا تهافت بين الصدر والذيل، وهذا مانع من الاستناد. صاحب الحدائق أراد أن يعالج هذه المشكلة فقال بأن كلمة الظهر التي ورد ذكرها في الصدر زين خطأ نساخ، دولة غير مشكلتنا احنا يا الناسخين، زين خطأ نساخ، النساخ هم الذين أخطأوا، فعوضا عن أن يكتبوا الصلاة كتبوا الظهر، فالمقام مقام خطأ نساخ، وهذا مانع من لا يمنع من الاستناد لأنه سيكون الصدر والذيل متفقان. طبعا ده الكلام يمكن أن ندفع باحتمال، ده محتمال ذكر صاحب الحدائق، قل له يا شيخنا لم لا يكون خطأ النساخ في الذيل فيقال عوضا عن الصلاة الظهر، ليكون الظهر هو الصحيح في الصدر وفي الذيل الصلاة هو الخطأ، لأن الناسخ احتمل أن المقصود بالظهر هي صلاة الظهر فكتب كلمة الصلاة وفيها أل التعريف، ولأل التعريف عهدية عائدة على الظهر المتقدم، وبنى على أن احنا ناس أذكياء نفهم فيرتب الأثر، فالصلاة هي الخطأ وليس الظهر، احتمال مقابل احتمال. ما هو المرجح لاحتمالكم على احتمالنا؟ زين، احتمالكم يفتقد للشاهد، احتمالنا لا يفتقد للشاهد، وبالتالي لا ينفع. ده واحد. اثنين، لا صاحب الحدائق، بعد رجل صاحب فن ودراية، وما ذكره هو صدق لن يذكر الشاهد، لكن لابد أن لديه قرينة دعت إلى ذلك. سلمنا إذا قبلنا بكلام صاحب الحدائق فإن الرواية لن تكون دالة على مختار المشهور، لأن المقصود بالصلاة حينئذ صلاة العيد، وبالتالي لن يكون منتهى وقتها عبام منتهى وقتها الزوال، وإنما سيكون منتهى وقتها صلاة العيد، وهذا لعله يصلح لمختار صاحب العروة رضي الله تعالى عنه، لا ما نريد نحن إثباته. إذن النتيجة أن الرواية مضافا للمشكلة السندية التي قد تعالج، تبقى عندنا مشكلة في المتن من خلال التهافت بين الصدر والذيل كما بينا. ده جانب. انجي الآن أيضا فعليا عن المشكلة هذه، منشأ الاستدلال ماذا قلت؟ التعبير بكلمة صدقة. فهل الإشكال هنا؟ قلت منشأ التحديد المدعى استفادته من الخبر بلحاظ قوله عليه السلام وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. لعل المستدل قد فهم من التعبير المذكور أنها صدقة مستحبة، وهذا خلاف الظاهر، المستفاد أنها صدقة واجبة، وهذا يعني بقاء الوقت للأداء وعدم انتهاءه. يقول شيخ حسين طيب لماذا عبر بصدقة ولم يعبر زكاة فطرة؟ غاية ما في الأمر أن أداءها قبل الصلاة أو قبل الزوال أفضل من أدائها بعد الزوال، طبقا لما هو المستفاد من جملة من النصوص. مثلا صحيحة عبد الله بن سينان واردة في المجلد 9 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 صفحة 353، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس، قدمت الكلام فلا أعيد في السند، عن عبد الله بن سنان صحيح على الأقوى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال تفتوا وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة. خب بعد الصلاة صدقة يعني أنها لا زالت زكاة الفطرة لم تخرج، لكنها فاته ثواب زكاة الفطرة، يعني لو دفعها قبل الصلاة أدى الواجب ونال ثواب زكاة الفطرة، إذا دفعها بعد الصلاة يكون مؤديا للواجب وقد فاته ثواب زكاة الفطرة. فإذا أقصى ما كان قضية الأفضلية، وبالتالي حتى رواية الأحمسي لا تدل على انتهاء الوقت، وإنما تدل على فوات الأفضلية وهو ثواب زكاة الفطرة بقرينة صحيحة عبد الله ابن سنان، وبالتالي تكون الرواية أجنبية تماما عن المدعى. روشان. يبقى الكلام عندنا في مختار سيد العروة قدس الله تربته، التفصيل بين من صلى العيد وبين من لم يصلي العيد، وهذا ما ذكره المصنف. يمكن الاستدلال للقول بالتالي بصحيحة عيسى بن القاسم التي تقدمت الإشارة إليها في الفرع الثاني من هذه الفروع، وهي واردة صفحة 354، قرأنا سندها قبل قليل حفاظا على الوقت. زين، سألت أبا عبد الله عليه السلام، ما بقرأ السند يعني والمصدر، راجعوها كل فرع، تقدمت الفرع الثاني، عن الفطرة متى هي؟ فقال قبل الصلاة يوم الفطر، يعني ينتهي وقت أدائها بأداء الصلاة. قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال لا بأس، بعد العزل يعني، نحن نعطي عيالنا من ثم يبقى فنقسم، فبالتالي تكون دالة على انتهاء وقتها وقت الأداء. زين، احنا قررنا قبل قليل في إشكالنا على السيد الخوئي بأن المستفاد من صحيحة عيس ليس وقت الوجوب والتعلق، وإنما وقت الأداء، فيكون مفادها أن نهاية وقت الأداء الصلاة، فإذا صلى انتهى وقت أدائها صلاة العيد. زين، وبالتالي من لم يصلي صلاة العيد يكون أمرها مستمرا أو وقتها مستمرا إلى الزوال بمقتضى رواية الأحمسي. خب، نقول يمكن أن نمنع دلالتها على المقصود بأن وقت الأداء ينتهي بأداء صلاة العيد. زين، خب، وبالتالي يجوز أو يبقى وقت الأداء، نسلم بأنه إلى وقت الصلاة ينتهي الأداء، أما أنه يبقى وقت أدائها لمن لم يصلي، هذا يمكن التأمل فيه. ليش؟ نقول بأن المقصود من قوله عليه السلام يبقى منه شيء إشارة إلى كونه قد عزلها ليخرجها بعد الصلاة، فلا تكون دالة على أكثر من كفاية العازل في تحقق الإخراج وعدم اعتبار الدفع إلى الفقير. وبعبارة أوضح، أقصى ما يستفاد من الصحيحة زين أن من صلى العيد انتهى وقت الأداء بالنسبة إليه، أما أن من لم يصلي العيد لا زال وقت الأداء باقيا، لا يستفاد من الصحيحة. صار واضح؟ زين، هذا جانب. أيضا قال موثقة إسحاق بن عمار، ستأتي في الفرع الرابع، أنا أقرأها. سألته عن الفطرة فقال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فإن مقتضى مفهومها عدم جواز تأخيرها عن أداء صلاة العيد لترتب الضرر على الدافع، بناء على أنه قد عزلها فيجوز دفعها بعد الصلاة، أما لو لم يعزلها يعني لم يدفعها لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة لترتب الضرر. قلت أيضا يمكن أن نمنع دلالتها بأن المستفاد منها أن العزل قبل الصلاة بمثابة الإخراج، فلا يضر تأخير دفعها بعد ذلك، ولا يستفاد منها أن عدم إخراج الزكاة قبل الصلاة ولو بعزلها يستوجب العصيان أو فوات الأفضلية أو ثوابها وما شابه. الموثقة إنصافا أجنبية عن المدعى، ولذا قلت سيد العروة كما يحكى لم في الاستدلال لمختاره قالوا نجمع بين رواية عمار التي قرأ ورواية عيسى بن القاسم التي قرأت ورواية الأحمسي، فإن رواية عمار رواية عيسى بن القاسم تدل على أن من صلى فات وقت الأداء، عدل لو لا، أما من لم يصلي ساكتا، فإن جيل رواية الأحمسي التي دلت على امتداد الوقت إلى الزوال، إطلاق رواية الأحمسي يقيده صحيح عيسى بن القاسم، فنقرر أن من صلى فقد انتهى وقتها ومن لم يصلي يستمر إلى الزوال. وهكذا أيضا يمكن الاستفادة من موثقة عمار، لكن مواضح إذا أردنا أن نستدل لمختار سيد العروة صحيح العيس مع رواية الأحمسي تقييد الإطلاق الموجود في رواية الأحمسي برواية عيس، والنتيجة البناء على أن من صلى انتهى الوقت، من لم يصلي الوقت باقيا. زين، ومنه يتضح الاحتياط اللزومي لسيد العروة لضعف الرواية سندا المحتمل جبرها بعمل المشهور مع ملاحظة المناقشة في المتن كما بين. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. زين، هذا تمام الكلام طبعا في المسألة. بقي عندنا أن يشار إلى أمر، وهو شنه؟ أنه احنا فاتنا لعله الإشارة إليه قبل قليل، بأنه يجوز طبعا إخراجها بعد الزوال، يعني مما يدل على جواز إخراجها بعد الزوال صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن. أنا فكري كله مشغول بس بالوقت، لذلك قاعد أفوت، التفتوا ياي شوي. صفحة 356 حديث رقم 2 باب 13 من مجلد 9 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها. رواية مطلقة ما حددت أن ذلك قبل الزوال أو أن ذلك بعد الزوال، فبالتالي لا معنى لهذا الأمر. طبعا المصنف زين لما كان تحديد الانتهاء بزوال شمس يوم العيد هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، المصنف ماذا قال؟ قال بأن مقتضى الاحتياط إخراجها بعد الزوال بنية القربة المطلقة لما تضمنته بعض النصوص من التفريق بين ما يدفع قبل صلاة العيد وما يدفع بعدها، فسمت المدفوع قبل صلاة العيد بأنه زكاة فطرة، وعبرت عما يدفع بعدها بالصدقة، وأشار في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان التي قرأناها قبل قليل، وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة. وقد عرفت منا قبل قليل أن النظر في هذا التعبير إلى لحاظ الثواب الثابت على المدفوع قبل الصلاة زكاة فطرة وبعدها زين، ولا ربط لذلك بمسألة الأداء من قريب أو بعيد. إن شاء الله كلامي واضح. الفرع الرابع المعروف بين الأعلام جواز عزل الزكاة في مال معين، ويتعين كونها حينئذ زكاة. يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن صفحة 357 من الوسائل، محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن طبعا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد ثم إكمال السند عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره. طبعا جميل إذا تحبوا تتابعوا إسحاق بن عمار طبعا فطحي عجل لولا، أكو دعوة يدعيها جملة من أعلامنا كالشيخ أحمد آل طعان القطيفي القديحي رضي الله تعالى عنه في كتابه زاد المجتهدين عند بحث جدا مفصل، يدعي أن إسحاق اثنان، واحد صيرفي واحد صاباطي، الصيرفي إمامي والصاباطي فطحي، والصاباطي من أصحاب الإمام موسى عليه السلام. زين هما كلاهما من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بس الصيرفي لم يروي عن الإمام موسى، والصاباطي هو الذي روى عن الإمام موسى عليه السلام وهو الفطحي. علي يمكن مراجعة كلامه. قال سألته عن الفطرة الرواية مضمرة فقال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. واضحة الدلالة في كفاية العزل لفراغ الذمة من الاشتغال بأداء زكاة الفطرة. طبعا الرواية مضمرة لا مجال للمناقشة فيها بالإضمار، لأنه لو لم يقبل شيء من البيانات التي تقدمت في مطلع الكتاب 3 بيانات فإن الإضمار قد ورد بطريق الشيخ الطوسي رضي الله عنه، وأما بطريق الصدوق فإنها مروية عن الإمام الصادق عليه السلام بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. قد حدد المصنف جواز تأخير الأداء إلى ماذا؟ إلى وجود غرض عقلائي، فما لم يكن هناك غرض عقلائي لا يجوز التأخير في الأداء وإن عزلها، وهذا حذرا من التهاون في الدفع والأداء للفقير. والاحتياط يقتضي الإسراع في دفعها لاحتمال كون المقصود من بعدية الصلاة في النصوص البعدية العرفية فيكون مباشرة. بقي فرعان أذكرهما سريعا. الفرع الأول، يجوز تقديم دفع زكاة الفطرة للفقير من بداية شهر رمضان المبارك، ويدل على ذلك طبعا هنا خلاف موجود عندهم، مثل الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه يستشكل في جواز التقديم، ومثل السيد صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة يبدو لي عند احتياط وجوبي، ولذلك المسألة فيها كلام. أقول لكم تركوا الحديث إلى الدرس القادم، والحمد لله كنت عازم أخلصه، خلى للبحث الجاي.